الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فأخذنا بالأمس ما يتعلق بتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وأن أول من شهر هذه القسمة هو الإمام الترمذي رحمه الله، ثم تبعه من جاء بعده من أئمة الحديث. ثم ذكر تعريف الحديث الصحيح، وتم التنبيه على كون كلمة الحديث المسند، كلمة مسند تعتبر حشوا، إذ يغني عن هذه الكلمة ما جاء بعدها من قوله الذي يتصل. ثم الحديث الصحيح يطلق عليه بأنه صحيح سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. قال: ثم أخذ يبين فوائده في نسخة الحلبي قيوده، ثم أخذ يبين قيوده أو فوائد قيوده، فوائد قيوده. ثم قال رحمه الله: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد ابن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. بعدما ذكر المصنف رحمه الله حد الحديث الصحيح، وهو الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، بين قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. يعني كما تقدم هم اتفقوا على اشتراط هذه الشروط الخمسة: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة القادحة. لكن يختلف الحفاظ في تطبيق، يعني في 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 وجود هذه الشروط في بعض المواضع، هل اجتمعت كلها أو اجتمع بعضها؟ إن اجتمعت كلها فالحديث صحيح، ثم وإذا اجتمع بعضها فالحديث ضعيف، لأنه لا ينخرم شرط إلا ويكون على حساب الصحة. إذا انخرم شرط الاتصال فهو من قسم الضعيف، إذا انخرم شرط العدالة أو الضبط فهو من قسم الضعيف، إذا وجد فيه الشذوذ فهو من قسم الضعيف، إذا وجد فيه علة قادحة فهو من قسم الضعيف. فإن توفرت الشروط فهو صحيح، وإن لم تتوفر كلها فهو ضعيف. نرجع إلى الأول: إن توفرت الشروط كلها فهل هو الحديث على درجة واحدة من الصحة؟ الجواب: لا، بعضه أصح من بعض بقدر توفر هذه الشروط وتوفر أعلى درجات هذه الشروط. مثلا لا يستوي الإسناد المتصل الذي لا شك ولا ريب في اتصاله، لم يقدح ولم يطعن أحد في التلميذ والشيخ أو في وجود شيء من الخلل أو وجود شيء من الانقطاع، ما يستوي هذا الحديث الذي هو بهذه الصورة في شأن الاتصال مع حديث آخر فيه شيء من الغمز ولو كان غمزا يسيرا، كون الراوي مدلسا، كون بعض الحفاظ يعني يتكلم ولو بكلمة خفيفة، يقول هل سمع فلان من فلان، مع أن أئمة آخرين يثبتون السماع، لكن غمز هذا الحافظ والتشكيك هل سمع، لا تكون هذه الأسانيد كالأسانيد التي لا غبار عليها. قاله: متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني في المواضع من جهة التطبيق. قالوا لهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعض على بعضها، يعني كما ذكر العلامة أحمد شاكر في التعليق في الشرح، قال الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم الإسناد بذلك مطلقا من غير قيد. لماذا؟ لأنه يعني تتفاوت يعني هذا الحكم بالأصحية، يحتاج أن تتوفر أعلى درجات الصحة في جميع شروطه، من جهة الاتصال، من جهة العدالة، من جهة الضبط، فهذا قد يتعسر ويتعذر وجوده في حديث واحد مقارنة بالأحاديث الأخرى، أو في إسناد واحد، يعني عفوا في إسناد واحد يقال هذا السند توفرت فيه شرط على الاتصال، شرط الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، زائدا على جميع الأسانيد وفي جميع المواضع بهذا السند، لا قد يتعذر هذا. فلهذا يقول العلماء بأنه قد يحكم بأن هذا الإسناد أصح إسناد بقيد أنه في البلد الفلاني. ما هي أصح أسانيد أهل اليمن؟ ما هي أصح أسانيد أهل الحجاز؟ ما هي أصح أسانيد أهل الشام؟ أو عن صحابي معين، ما هي أصح الأسانيد عن فلان؟ أما أن يقال هذا أصح إسناد في الدنيا مطلقا، قال هذا قد يتعذر. ثم ليست هناك فائدة في معرفة أصح الأسانيد إلا من جهة الترجيح، من جهة الترجيح إذا حصل اختلاف وتفاوت فيقال هذا الإسناد قد يعتبر من أصح الأسانيد، فإن هذا الحديث إذن يقدم على الحديث الذي يعارضه والذي يخالفه. قال ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. فعن أحمد وإسحاق، هو سيذكر هذه الأقوال عند أئمة الجرح والتعديل، فأحمد وإسحاق هما في العلم والمعرفة بالعلل وصحة الأسانيد والطرق وغير ذلك. قال أصحها الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر، الزهري إمام جبل حافظ، وسالم بن عبد الله ثقة ثبت فقيه من أعلم الناس بأبيه وأثبتهم فيه. قال فعن أحمد إسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. هكذا أطلق أحمد إسحاق أن أصح الأسانيد الزهري، إمام جبل يروي عن إمام جبل يروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، فيقولون هذا أصح إسناد في الدنيا. وقال علي بن المديني والفلاس، علي بن المديني الإمام المشهور أحد كبار أئمة الجرح والتعديل، وهكذا عمرو بن علي الفلاس كان من أئمة الحديث وأهل المعرفة بالعلل، حتى إن بعضهم قدمه على علي بن المديني. يقول أصحها محمد بن سيرين، وهو أبو بكر الأنصاري البصري ثقة ثبت، عن عبيدة وهو السلماني أيضا ثقة ثبت، عن علي. قال عن يحيى بن معين أصحها الأعمش، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، قال أصحها الأعمش وهو سليمان بن مهران ثقة حافظ ثبت، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس النخعي، إبراهيم ثقة وعلقمة ثقة فقيه من أعلم الناس بحديث ابن مسعود، بل كما قال ابن المديني أعلم الناس بحديث ابن مسعود علقمة هو الأسود، يقول ابن المديني أعلم الناس بحديث ابن مسعود علقمة هو الأسود، عن ابن مسعود، فهذا أصح إسناد عند يحيى بن معين إذا روى الأعمش عن إبراهيم ولو عن لأن الأعمش مدلس، لكنه قد أكثر من المجالسة والرواية عن جماعة من الرواة فاغتفلت عنعنته عنهم، عن إبراهيم بن يزيد النخعي وعن أبي صالح نكوان السمان وعن أبي وائل. فإذا روى الأعمش عن إبراهيم وإن كان الأعمش مدلسا، لكن اغتفرت عنعنته عن إبراهيم لكثرة مجالسته له وكثرة أخذه عنه. قال عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك إمام دار الهجرة الذي كان أعلم الناس بحديث أهل المدينة ونافع من أهل المدينة، فلهذا قدم مالك عن نافع. قال عن نافع المدني ثقة ثبت إمام عن ابن عمر، وهو أثبت الناس عن ابن عمر، هو وسالم يعني كفرسي رهان، لكن كثير من أئمة الحديث يقدمون إذا حصل اختلاف يقدمون نافعا على سالم. قالوا زاد بعضهم الشافع عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، فالحاصل أنه لا يقال هذا أصح إسناد، لكن بالقيد أصح إسناد عن هذا الصحابي هذا يمكن، أو أصح إسناد عند أهل المدينة، عند أهل مصر، عند أهل الشام. قال رحمه الله أول من جمع صحاح الحديث. قال فائدة على هذا العنوان من عمل أحمد شاكر رحمه الله، قال فائدة أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة، ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. قال أول من اعتنى بجمع الصحيح، المراد بالصحيح هنا الصحيح الذي توفرت فيه شروط الصحة، المراد بالصحيح هنا الذي توفرت فيه شروط الصحة المعتبرة عند أئمة الحديث. ما هي شروط الصحة؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. فمن أول من اعتنى بجمع هذا النوع من الأحاديث الذي تتوفر فيه هذه الشروط؟ قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. نعم هناك قبل البخاري من كان شديدا في شرطه، ومن كان متحريا يعني في الرجال كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الدارمي، لكنهم لم يشترطوا في كتبهم أنهم يخصوها بهذا النوع من الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة. فمثلا مسند الإمام أحمد في عدد كبير من الأحاديث، ويعرف الإمام أحمد أن هذا السند فيه ضعف ويرويه، يعرف الإمام مالك أن هذا السند فيه شيء، يكون مرسلا يكون بلاغا يكون معضلا فيرويه لأجل الفائدة الفقهية أو لأجل جمع الأحاديث. الدارمي من كبار أئمة الحديث يعرف أن هذا فيه خللا ويرويه، لكن البخاري ومسلم اعتنيا بإفراد الأحاديث التي توفرت فيها شروط الصحة، فلهذا تصح هذه العبارة أول من اعتنى بجمع الصحيح. ما هو الصحيح الذي توفرت فيه شروط الصحة؟ هذه الشروط التي اعتبرها الأئمة، فلا انتقاد على هذه العبارة. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه، نعم مسلم يعتبر من كبار تلامذة البخاري رحمهم الله، مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، نعم البخاري ومسلم. قالوا البخاري أرجح، رجح جمهور أهل العلم صحيح البخاري على صحيح مسلم لأجل أن صحيح البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا وأكثر فوائد وأكثر استنباطا، فوائد فقهية واستنباطات عجيبة من الإمام البخاري، فلهذا قدم الجمهور صحيح البخاري على صحيح مسلم، وإن امتاز مسلم بأمور لا توجد في صحيح البخاري من عنايته بالألفاظ وحسن الترتيب، لكن في الجملة فصحيح البخاري من حيث الأصحية أصح من صحيح الإمام مسلم. لماذا؟ ذكر يعني مميزا، قال ولم قال نعم، لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. من الأمور الظاهرة في ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الأصحية أن مذهب البخاري مذهب فيه احتياط للحديث النبوي أكثر من مذهب الإمام مسلم، وهي في مسألة المعاصرة. الإمام البخاري وهو قول ابن المديني، بل هو قول جمهور المحدثين، بل جعله بعضهم إجماعا ولا يصح الإجماع، اشترطوا في السند المعنعن أن يكون الراوي حتى يقبل أن يكون الراوي غير مدلس، وأن يكون ثبت، وأن يكون قد تعاصر مع الشيخ التلميذ والشيخ، قد تعاصر التلميذ والشيخ قد تعاصر في عصر واحد وأمكن اللقاء، ثم لم يكتفوا بذلك، قالوا بل لا بد حتى يقبل هذا السند أن يكون ثبت سماعه من شيخه في الجملة، لا يشترط في كل حديث. انظروا مذهب البخاري وهو مذهب ابن المديني وهو مذهب جمهور أئمة الحديث وعليه المحققون من علماء الحديث، أن يكون قد تعاصر، ولا تكفي المعاصرة التي يمكن معها اللقاء، يكون هذا يعني في سنة يعني 1530 حيا، وهذا في السنة نفسها حيا، وكلاهما في عدن، ما يكفي هذا حتى يحكم على السند بالاتصال، وإن لم يكن الراوي مدلسا حتى ينضاف إليه شرط ثاني، أن يكون ثبت سماع التلميذ من الشيخ في الجملة، ولا يشترط في كل حديث. مثلا أنا والأخ عبد الله العرف على أن نحن في عصر واحد وفي مكان متقارب، مثلا كلانا من مدينة عدن، فلا يكفي حتى يحكم على روايتي عنه هو شيخي بالعنعنة أني غير مدلس، وأنه قد عاصره، وأنه يمكن اللقاء لأن مدينة محصورة وزمن واحد، حتى أضافوا إلى هذا اشتراط ثبوت السماع في الجملة ولو في حديث أو حديثين، أقول سمعت عبد الله أو حدثني عبد الله أو أخبرنا عبد الله، وهذا ما يكون إلا بعد السبر والبحث والتنقيب، يقلبون ويفتشون الروايات فيجدون في بعض المواضع أن فلانا قال حدثني عبد الله أو أخبرني عبد الله، فيقولون إذن هذا غير مدلس وقد صرح بالسماع ولو في حديث أو حديثين أو عشرة، فإذا جميع المواضع التي يعنعن فيها تحمل على إيش؟ على السماع. أما مذهب الإمام مسلم فلا يشترط ثبوت السماع في الجملة، يقول لابد من حصول المعاصرة مع إمكانية اللقاء، نحن في عصر واحد أنا وأخي عبد الله، عبد الله العرف، مع إمكانية اللقاء، هو في عدن وأنا في عدن، فلما أنا أذهب أقول عن عبد الله وأنا غير مدلس، يقول الإمام مسلم ومن كان على مذهبه يقولون عبد الرحمن غير مدلس وهو تعاصر مع شيخه وكان في مكان واحد فيمكن اللقاء، ليس أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، قالوا إذن نحمل عنعنة هذا التلميذ عن شيخه على الاتصال، وإن لم يثبت السماع، وإن لم يثبت السماع. هذا لهذا يقول ماذا يقول المصنف، قال لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، يعني في الجملة ليس في كل حديث، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. بمجرد المعاصرة أي مع إمكانية اللقاء. لماذا يكون مذهب البخاري أرجح؟ لأن التلميذ وإن لم يكن مدلسا لكن هناك مسألة وهي الإرسال الخفي. ما ضابط الإرسال الخفي؟ أن يحدث عمن عاصره ولم يدرك أو عمن لقيه ولم يسمع منه، وإن كنت غير مدلس لكن قد أحدث عمن لم ألقه، وإن كنت غير مدلس ولا يحكم علي بأني مدلس، لقيته ولم أسمع عنه لم أسمع منه ورويت عنه، هذا يسمى إرسالا خفيا. فإذا مذهب الإمام البخاري ومن معه من أئمة الحديث أرجح، فلهذا الأحاديث التي في البخاري أصح من الأحاديث التي في مسلم، لكن لا يقال هذا إلا في الأحاديث التي إيش ينفرد فيها البخاري عن مسلم. أما حديث اجتمع البخاري ومسلم على روايته فلا يرجح ما في البخاري على ما في مسلم، لأن رواية البخاري لهذا الحديث تعطينا القناعة أنه قد ثبت السماع، لكن في الأحاديث التي ينفرد، يعني إذا انفرد البخاري عن مسلم. قال أخيرا، قال كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أما أبو علي النيسابوري فلم يصرح بأن صحيح مسلم أصح، لكن قال يعني ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، هذا لو ثبت، كما أفاد العلامة الألباني أن الحافظ ابن حجر يعني أشار إلى عدم صحة هذا عن أبي علي النيسابوري، قال أصح ولم يعني لم ينفي المساواة، لم ينفي أن يكون صحيح البخاري مساويا لصحيح مسلم في الأصحية. قال إيش؟ قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، هذا أمر. الأمر الثاني قال وطائفة من علماء المغرب منهم ابن حزم، لكن ينبه على أن ابن حزم إنما رجح صحيح مسلم على صحيح البخاري لأجل أن مسلم لم يذكر بعد الخطبة إلا الأحاديث سردا، إلا الأحاديث سردا، فلأجل هذا يعني قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.